بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما، 144 طه. العلم هو معرفة حقيقة الشيء، فمتى ما وقفت على حقيقة أمر ما فأنت به عليم. في فضل العلم والتعلم والمعلمين روايات عن النبي الأعظم والآل عليهم الصلاة والسلام كثيرة، ملئت بها بطون الكتب، واستظهرت عند الكثير من الأعلام، وتشكلت على أساس منها مدارس حديث. في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى: العلماء ورثة الأنبياء. في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. في حديث ثالث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب علم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا هو ما يتعلق بالعلم من حيث القيمة والمنزلة عند مدرسة الإسلام المتمثلة في الرسول الأعظم محمد. التعليم حتى ينتج يحتاج أرضية طيبة، وهذه الأرضية تتشرب من خلال روافد عدة يجمعها عنوان واحد: التربية. فمتى ما تمت وصلحت سارت روافدها وتشربت في مجاري الحياة بكل تشقيقاتها وتفريعاتها، حتى تنتزع منها الأرضية الصالحة لانعكاس العلم وانطباعه عليها. من هنا تتفاوت المجتمعات تقدما وتأخرا بقدر ما تكون تلك المساحة صالحة وقابلة للانطباع، وكما قلنا لا يتأتى ذلك إلا وفق ما هو متوفر من المقدمات المساعدة للوصول إلى هذا الأمر. التربية قيل توأم التعليم، وقيل أن التربية متقدمة، وقيل أن التربية هي المشذب للإنسان العالم إذا ما أمسك بأصول معرفة، فالعالم من دونها يعني الضياع والتضييع والضلال والتضليل. أما إذا كانت التربية هي التي تسوس جميع الحركات التي يقوم بها والنظريات التي يؤصل لها، فإن النتيجة سوف تكون في الاتجاه الصحيح، وقتها تتمازج التربية بالتعليم، التعليم بالتربية، نخلص إلى مجتمع راشد وإلى أمة أو لأمة راقية. التعريف للتربية: بذل العلماء جهدا مضنيا في سبيل الخلوص إلى تعريف يشتمل على ركنين. الركن الأول الاختصار حتى يمكن استظهاره واستحضاره على أقل التقادير، والجهة الثانية أن يكون كافياً في استحضار ما هو المراد من المفهوم، مفهوم التربية. قالوا هي عبارة عن نظام اجتماعي لها جميع خصائص النظم الاجتماعية التي بطبيعة الحال وضعها أرباب الفن، لا ما تواضع عليه الناس فيما بينهم، لأن الثاني لا يخضع للقوانين والأصول العلمية على العكس منه في الأول. وتكون بيئتهما من نفس العناصر التي تتكون منها تلك النظم الاجتماعية. لذلك يقال الإنسان ابن مجتمعه، سواء كان في ثقافته أو في إبداعه أو في عطائه. بالنتيجة المجتمع ينعكس أو يلقي بظله على ذلك المكون الذي يبتدئ صغيرا ولعله منذ نعومة أظافره، ثم يكبر ويرشد ويتطور حتى يصل مرحلة الإبداع. يبقى ذلك المجتمع له أثره وله انعكاسه وله توجيهه وله ظله في الوصول والاستنتاج الأخير. لذلك الأنبياء تكفلت أمرهم السماء، الأولياء تكفلت أمرهم السماء، أما ما هو دون ذلك فيبقى في ضمن حدود دائرة هذه المنظومة التي نشترك فيها أنا وأنت والأستاذ الأكاديمي والمرجع الحوزوي وما إلى من القياسات والاعتبارات والعناوين والمسميات التي تطرح ويسير عليها الكثير من أمورنا. الحركة العلمية التربوية تستمد عناصرها من خلال المجتمع وثقافته، وهذا أمر طبيعي. لذلك ابن القرية يختلف عن ابن المدينة، وابن المدينة الناهضة يختلف عن ابن المدينة الواصلة، وابن المدينة الواصلة يختلف بقدر ما تضاف إليه تلك المدينة. بعض المدن تمتاز بالجانب السياحي فيكون لها انعكاس مباشر على ذهنية ذلك الإنسان، إما المتولد منها ومن ترابها وعناصرها المتكاملة فيما بينها، أو فيما استفاده من خلال وجوده في تلك المنطقة. أيضا المدينة العلمية لها أثرها وانعكاسها، المدينة التي تحظى بصفات معينة تؤتي أكلها وتعطي انطباعها وانعكاسها على شخصية ذلك الفرد. والشواهد التاريخية تساعدنا على ذلك وتوصلنا إلى الهدف. الشواهد كثيرة، لذلك تجد أن الشاعر العربي يتحرك وفق معطيات الصحراء، على العكس من ذلك الشاعر مثلا في المدرسة اليونانية الذي يستغرق في البعد الفلسفي. وأكثر من ذلك عندما تذهب إلى الشرق تجد أيضا انطباع الفلسفة الشرقية على معطيات شعره. كشاهد أول، وإلا الشواهد لو أردت استعراضها سيطول بنا المقام حتى غروب الشمس. بالنتيجة هذا المجتمع في ثقافته هو عبارة عن مجموعة أيضا من مفردات، منها أفكار المجتمع. فمن مجتمع إلى مجتمع تختلف الأمور، فكر هذه المنطقة يختلف عن تلك المنطقة، بل أكثر من ذلك فيما بين الأسر يختلف من أسرة إلى أسرة أخرى. الأسرة التي نهضت ودعمت وجودها بأصحاب القلم وأصحاب الفكر والثقافة والدراسة الأكاديمية والدراسة الدينية وكل تشعبات الدراسة الموجودة في عالمنا الفسيح، مما لا شك فيه أنها تشغل واقعا وتشكل لبنة من ذلك المكون الاجتماعي العام في بعده الفكري. كذلك العادات، بقدر ما تكون المجتمعات سامية وراقية بقدر ما تتوارث تلك العادات فيما بينها، حتى تكون تلك الأمور من الممارسات الطبيعية التي يأتيها الإنسان عن حالة من العفوية الصرفة لا يتكلفها. مثال ذلك الكرم، تجد أن الكرم في بعض المجتمعات والدوائر والتشكلات السكنية يفرض وجوده من الطفل الصغير حتى الشيخ الكبير، بل المرأة لا تكون في منأى عن ذلك المشهد، على العكس من ذلك تماما في بعض المجتمعات التي لا تأخذ هذه المفردة أو هذا المفهوم الإنساني الكريم وهو الكرم دورها ومساحتها الكافية، بحيث لا يصل إلى مستوى العادة، وإنما فيه شيء من التكلف، شيء من المجارات، شيء من السلك الاجتماعي الذي يراد أن تتوازع الأمور على أساس من مفرداته المستحدثة. كذلك التقاليد، والتقاليد تختلف عن العادات تماما. العادات ربما يتبناها جماعة معينة حتى تندك في سلوكهم فتمارس عفوية من جميع مفردات المجتمع، أما التقاليد فهي صنع صانع، ويؤخذ الإنسان باتجاهها في اتجاه معين. قد يكون رب هذا المؤصل لهذا الاعتقاد رجل دين فتأخذ المسار الديني، وقد يكون رب فن فتأخذ المسار الفني، وهكذا المفردات تتكثر بقدر ما يكون من الرموز الذين يوضعون في مقدمة أو على رأس السلم ممن يرتاد ويتعاطى هذه المفاهيم وهذه المفردات فترتبط به انعكاسها، سنصل إليه إن شاء الله في نهاية المقام. أيضا هنالك أعراف، قلنا عادات قلنا تقاليد وقلنا أيضا أعراف. البعض يتصور أنها بمثابة مشتركات بمثابة مترادفات لفظية، على العكس من ذلك تماما، ليس بينها ترادف بل بينها حالة من الانفصال والانقطاع التام، وإن حاول البعض أن يدمج فيما بين هذه المفردات ويقول هم باب الفذلكة والتفنن من أصحاب الفن. أيضا المهارات التي اكتسبها الشباب، مثال بسيط في حياتنا اليومية، مهارات الآباء والأجداد التي لها انعكاسها على المجتمع وقتئذ تختلف تماما عن ممارسات ومهارات الأبناء اليوم. هؤلاء أولئك كانت لهم مساحاتهم، أعملوا فيها جهود فكرية ونشاط جسدي كبير، أصلوا لأمور في هذا الاتجاه. أما شبابنا اليوم فإنهم أخذوا مسارا آخر لمال المدنية من أثر في إدارة عجلة التاريخ. التاريخ أيها الأحبة ينبغي أن نلتفت لأمر مهم، هنالك خلط يقع فيه الكثير من الكتاب والنقاد حتى مع شديد الأسف، ونتعاطاه نحن أيضا دون أن نلتفت لشيء. لدينا تاريخ ولدينا قصة التاريخ، وفرق بين قصة التاريخ والتاريخ. قصة التاريخ هي التاريخ الذي يعنى، يعني ما تقضى من حدث، أما التاريخ فهو التاريخ المصنوع، يعني نحن اليوم لا يكتب لنا تاريخ ولا يقرأ لنا تاريخ، وإنما نحن نصنع التاريخ، نحن نفرخ التاريخ، نحن نترك لمن يأتي بعدنا ليكتب التاريخ الذي صنعناه بأيدينا. لذلك علينا أن نلتفت أن ننظر ما الذي سنقدمه للإنسان بما هو إنسان لهذا المكون وهذا الكوكب الذي ندرج عليه، لأننا سوف نقرأ بعد عشرات من السنين، بعد قرون من الزمن، لا ندري متى تنتهي الدنيا، أمر بيد الخالق، لكن بالنتيجة تكليفنا أن نصنع تاريخا. أما التاريخ يتصف بصفة الإشراق، أن يكون مشرقا، أن يكون معطاء، أن يكون تقيا نقيا صافيا مصفا من كل كدر، نتجاوز تلك الخفقات التي وقع فيها من تقدمنا من الأجيال التي نحن نقرأ اليوم قصة تاريخهم، أما لا نقدم ولا نؤخر من تاريخهم أو واحد حتى في مقدار مفردة واحدة. لذلك الولوج في قراءة تاريخ الماضين ينبغي أن يكون بحذر، وألا يفصل من ظرفه الزماني والمكاني والحيثي، لأننا إذا فصلنا بين هذه المفردات الثلاث وبين التاريخ الذي نقرأه على نحو القصة، وقتها نكون ممن شارك في المؤامرة على بعثرة ووأد التاريخ الذي بذل فيه المتقدمون الشيء الكثير، سواء كان ذلك التاريخ يعني الجانب الديني، رسالات الأنبياء والأوصياء ومن جاء على نهجهم، أو لا صناعة الحضارة المدنية التي أيضا بذل فيها الإنسان الشيء الكثير، ولا يمكن لأحد أن يقلل من قيمة وأهمية الدور الذي يقوم فيه أرباب المعرفة، أرباب الفكر، أرباب الفن، أرباب الأدب في تقديم مسيرة الإنسان. صحيح أنا رجل دين وأشكل فصيل معين من النسيج العام، لكن متى ما خرجت من المحيط الذي من حولي، يعني في ذلك كتلك السمكة أو ذلك الحوت الذي قدر له أن يخرج من الماء أو يخرج من الماء إلى عن إرادة، نهاية المطاف هي أن يموت، وما بعد الموت أيضا أسوأ وأسوأ، وهو التفسخ. لذلك على أي فرد من الأفراد أن لا ينفصل عن محيطه أن لا ينفصل عن مجتمعه، لأن المجتمع يعني مفردات متكثرة تجتمع فيما بينها، تشكل ثقافة تبنى عليها حضارة، كلنا شركاء في هذا المسار. متى ما حاول أن ينفرد رجل الدين أو الأكاديمي أو الشخص الذي بين بين ويشكل رابطا وعامل دفع، فعلينا على أن نقرأ على أنفسنا جميعا السلام، لأننا في زورق واحد وسوف يرسب ويغرق بنا جميعا. فلنلتفت لهذه الحيثية. أيضا القيمة تحدثت عنها كثيرا، لذلك لن أقف عندها أكثر من هذه الإشارة البسيطة. وتعني فيما تعني القيمة للشيء، لكل شيء قيمته. أيها الشباب خصوصا، كل شيء يطرق أسماعنا أو يقع عليه بصرنا علينا أن نتأمل فيه مهما كان متناهيا في الصغر. القرآن يدعونا لذلك في باب العمل في سورة الزلزلة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا الأمر والمكون الصغير في الخارج له أثره، ما نجريه نحن هو على سبيل الاعتبار، الأمر المعتبر، سواء كان معتبرا من قبل العرف الخاص أو العام، أو كان معتبرا من قبل الشرع والتقنين. على كل المسارات هذا له أثره، لأنه ما من أمر اعتباري إلا وله أثر في أمر تكويني. وقيسوا على هذه الحقيقة جميع مجريات الحياة من حولنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. إذن البداية من هنا، البداية من داخلنا. مات ما أصلحنا داخلنا، حينها نستطيع أن نحدث تغييرا في الخارج من حولنا، وإلا سوف نبقى نراوح مكاننا ولا نتعداه. يقولون أن ثمة علاقة جدلية بين المسار التربوي والهاجس الاجتماعي، هناك علاقة جدلية بين هذين الاثنين، يعني شد وجذب، مد وجزر. هذه الحالة قد تصل في بعض المجتمعات إلى حد التصادم. التصادم يأتي وليد التخلي من أحد الطرفين عن شيء في سبيل الشيء، لا في سبيل اللا شيء. لذلك تجد أن من يتحرك في ضمن هذا تحت هذا العنوان ويندرج تحته أثره السلبي على الأمة قوي. متى ما كان قادرا على التأثير. الإنسان مسلوب الصلاحية الذي ليس بيده أن يقدم أو لا يؤخر، هذا لا يقدم ولا يؤخر، سالب بانتفاء موضوعه. أما من بيده القرار ويستطيع أن يقدم ويؤخر، خصوصا إذا كان هذا الإنسان جرب في أكثر من موطن وأحدث تغييرا، فيلزمه الواقع والمسؤولية العرفية والشخصية والاجتماعية والدينية والإنسانية أن يقوم بدوره، وإن كلفه أبلغ ثمن أو أغلى ثمن. ولنا في سيرة الأئمة عليهم السلام خير دليل، والإمام الحسين عليه السلام الذي عشنا ذكراه ذكر شهادته هو بهذا المستوى، بالكثير 100 شخص مع الإمام الحسين. أقل الروايات من وصل كربلاء 4000، بعض الروايات تقول 14، بعضها تصل إلى 70. خلنا مع 4000، مع 100 شخص، فيهم الكبير الطاعن في السن الذي يشد حاجبيه بعصابة، وفيهم الطفل. من قتل من الأطفال في كربلاء يصل إلى مستوى الثلث من مجموع المقتولين. احنا مستغرقين في عبد الله الرضيع رضوان الله تعالى عليه وسلام الله على روحه، وهو شفيعنا في القيامة، لكن المسألة ليست عند هذا الحد، وإنما كانت استوعبت ثلث القتلهم من الأطفال ذهبوا تحت سنابك الخيول. قسم منهم التهمتهم من النيران كان في بعض الروايات، وهذا كربلاء. زين، والله يقول لي الإمام الحسين: لا أنا خلاص وصلت إلى جرود، وصل الحر بن يزيد الرياحي، ما قبل أن أنا أرجع، كن أبطل الشغلة، تنازل وياه بهذا الموقف، قو 1000 ولا 4 أو أكثر من 4000 جدام. ما كان الإمام الحسين في هذا الاتجاه. الإمام الحسين يقول: أنا أحمل مسؤولية شرعية، أنا تحركت من أجل الإصلاح في هذه الأمة التي تردى وضعها، هذه الأمة التي انقلبت على المفاهيم التي حاول النبي أن يغرسها في وسط الأمة على ألا تتخلى عنها وتتنكب الطريق. لكن مع شديد الأسف حصل الانقلاب الكبير. الإمام الحسين عليه السلام بعد هذه الفترة من الزمن 60 سنة من الهجرة، شوف الوضع شلون يصير. والله يقول الإمام الحسين لا، أنا مسألة قتل بعد واضحة، حر وألف فارس، مو ألف راجل، الحر وألف فارس، يعني الواحد بألف راجل. يقول بطلنا الشغلة ما توصل. لا، تكليف أن يأمر بالمعروف. لاحظوا، لو أن الإمام الحسين لوى عنانه ورجع إلى المدينة، خذ قرار يرجع المدينة، يتركه الحر، الأوامر أن يقتل الحسين عليه السلام، أن يقتل الحر الحسين إن لم يمتثل لأوامره، وهذا الواقع، وطلع منها الحر سعيد. هذا الشانس بعد من الله. بالنتيجة لو حاول الرجوع لقتل، لو عاكس المسار عن الكوفة أيضا يقتل. لذلك ألجأه الحر إلى هذه الزاوية الضيقة الحرجة، بس بالنتيجة ما تخلى الإمام الحسين. ثمن باهظ، يعني أي واحد اليوم يأمر بالمعروف يعطي رأي شرعي ما راح يكلف أكثر من كلف الإمام الحسين، كائنا من كان ما راح يكلفه أن يقتل هو وأبناؤه وإخوته وأبناء أخوته وأنصاره، يوضع جسده يفرق بين رأسه وبدنه وهو أطهر رأس وجسد وقتها على وجه الأرض، تسبى عياله، أطفال تحت سنابك الخيول، بعض النصوص فرت لحومها فروا لطراوتها، يعني مالين مهد ذوله. الإمام الحسين كلمة الإصلاح، شعار الإصلاح، ما هم الله، خلي يصير ما يصير. احنا اليوم نقول لا والله، حتى الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فالتصادم بين هذين المفهومين يوصلنا إلى هذه النتائج الكارثية على وسط الأمة، بحيث أن احنا نشوف هذا الوضع، أشوف المنكر منكر وما يعنيني، أشوف يدعى للمنكر وما يعنيني، بل على عكس من ذلك، من أسمع لي واحد عالم غير عالم يتمرد على أسلوب وسلوك خاطئ في جهة معينة أو مكان معين، شوفني أصطف إلى جانب الآخر. ليش؟ علم التاريخ التربوي هو الذي يقدم لنا أهمية تلك العلاقة وانعكاساتها. لذلك أنا أعيد وأكرر، أيها الشباب اقرأوا، أكثروا من القراءة، اجعلوها توأم مأكلكم ومشربكم ومنامكم ويقظتكم والأهداف وفق الأولويات التي رسمتموها رغبة في الوصول إليها. قراءة مفتاح التطور والتقدم والوصول إلى الأهداف، قراءة أيها الأحبة، أبنائي أحبائي أخواني. هذا العلم إذا ما تسلحنا به هو الذي يكشف لنا حركة المجتمع وتفاعلاته وما له من تأثير على التربية في الخارج. نتسلح بالعلم. لو واحد والله يقول خلصت الجامعة اشتغلت وانتهت، شو المانع تطور وتتقدم؟ المسارات مفتوحة اليوم، الأمور مفتوحة. ترى يا جماعة اليوم في بعض القبائل هي التي على حدودنا ليست بعيدة تبذل الأموال الطائلة في سبيل أن يصل بعض أبنائها إلى مقامات علمية متقدمة، رغم أنهم لا يأملون من وراء ذلك منصب ووظيفة أبداً. وجود شخص أو أشخاص في العائلة وإن وصلوا حد التقاعد إلى مقامات علمية أكاديمية متقدمة ورمزية متقدمة، له انعكاساته على الناس. أنا من يجيني في العائلة واحد من عيالي عمره 7-18 سنوات، يجي خالة عمة ولد عمة خالة ويدخل للبيت وأقول له هذا واحد من رموز عائلتنا، ليش؟ بيقول لي ليش رمز من رموز؟ أقول له هذا لأنه وصل إلى مقام علمي متقدم. شوفوا أثرها وانعكاسها، شوفوا أثرها. ليش تشوفون أنتم عوائل علمية دينية، عوائل علمية أدبية، عوائل علمية أكاديمية، عوائل علمية رأسمالية، عوائل علمية ما أدري شنو؟ وجود الرمز، تكثر الرموز في داخل العائلة من نفس لون الطيف يحدث هذه الحالة. ولا مو ممتنع أن يكون في كل العوائل؟ أخو إحنا ليش ما نسعى أن تكون كل العوائل بهذا المستوى؟ الإمام الحسين شنو قال لطلب الإصلاح في بيتي؟ وبيته رمز الصلاح في مجتمعي. وليش طلع من المدينة؟ طلب الإصلاح في أمة جدي. بعث النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية، المسلمون تآمروا عليه فضيقوا من دائرته، جعلوه في حدود المسلمين. وإلا النبي الله سبحانه وتعالى بعثه للعالمين قاطبة. احنا صرنا بهالمسار هذا. هذا العلم يعطينا أو يأخذ بأيدينا إلى مسارين. المسار الأول المناهج والأهداف. بعض واحد منا ما عنده منهجية يسير عليها ولا راسم هدف حتى يوصل له، لذلك ليش يتخبط في حياته. ومع شديد الأسف بعض شبابنا الجامعي اليوم صار في هذا الهوس، يخضع الرغبات والده في التوجه المنهجي، وفي نهاية المطاف سنتين يقول بس أنا ما أشوف نفسي أنسجم مع هذا المسار. خسرت من عمرك سنتين سبيل مجاملة. مجاملة ما يصير. أنا أشوف مواهبي وقدراتي وإمكانياتي وفقها أضع المنهج الذي أسير عليه، لكن هذا الشيء موجود. هدف لابد يكون مرسوم أيضا لجدام حتى أبذل قدر جهد حتى أصل إلى ما هو المراد. الأمر الثاني بالعلم نحل المشاكل. متى ما رفعنا أيدينا عن هذا الأمر تخلفنا وسقطنا. لذلك التربية الأسرية على رأس تفريعات التربية في مقسمها العام. التربية الأسرية عندنا تربيتان، تربية أسرية داخل الأسرة، عندنا تربية ثانية خارج الأسرة. ما راح أطيل عليكم، راح أقفل الموضوع إن شاء الله. لكن هذه التربية الأسرية المهمة تبدأ من حيث الصغر. لحد يتصور، شوفوا أول لبنة توضع أيها الأحبة، إذا التفتنا لها الحيثية فنحن نتواكب مع معطيات مدرسة أهل البيت ومدرسة الإسلام الأصيلة المتمثلة في القرآن المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. تتمثل في ويش؟ في ويش تتمثل؟ ها؟ ترى حكيت صار لي مد وأنا أحكي بعد صلاة المغرب والعشاء. الشريكة الصالحة، المرأة الصالحة، أريد أبناء نجباء، أريد أبناء ناجحين. الزوجة شوف شنو. اثنين، المادة التي يتكون منها ذلك الطفل شنو هي، منين جاية. لذلك هناك في الأمر الأول إياكم وخضراء الدمن. يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. تهين اللبنة الأولى، اللبنة الثانية تشد وياها، لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي. ثلاثة، حسنوا أسماء أولادكم خير الأسماء ما حمد وعبد. شوف اليوم الأسامي شنهو، والله فتشوا الأرض شرقا وغربا فلن تجدوا في أسماء البنين والبنات أفضل مما تسمى وسمى به محمد وآل محمد. اتعب روحك. بعض أحد سيء الظن يقول آخر أنا إذا سميت ولدي مهدي وصادق وجواد يمكن تتعرقل مسيرته التعليمية توظيفه، هذا سوء ظن بالله وعدم ثقة بنفسك. الدكتور صادق رحمة الله تعالى عليه استشاري اسمه صادق العمران، توفى قبل الفترة رحمة الله عليه، شذرة من شذرات الأحساء الطيبة، أما مستواه العلمي وصل فرض وجوده. أما بتسمي ولدك صادق وما بترعى وتربي وتشذبه وتوصله ويحصل على درجات تفتح لمقاليق الأبواب أمامه، بس أنت المسؤول، لا تذبه على غيرك. أقبح الأمور، أقبح الأمور أن تجعل من الآخرين شماعة لك في التبرير لإخفاقاتك. لا حبيبي، تحمل الخطأ اللي أنت تسويه. من له غنم فعليه غرم، لا يخلي غيره يشيله. زين، بقية الكلام في هذا المسار إن شاء الله أنا أخليه للأسبوع القادم إذا على شرط الحياة وعلى أن احنا ذي. بس كنت أنا أريد أقفل الموضوع اللي تحكينا عن سيد عن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، حتى بس أقفلها هذه حتى هم في التسجيل هم عندهم شغلة وياها. الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه يقول من المؤامرات على ثورة الإمام الحسين هي المؤامرة الداخلية. قال صف يزيدي كان متآمر، صف خارجي كان متآمر، تحكينا عنهم كثير تكلمنا، صف ثالث هو الصف الداخلي، هذا صف متآمر ولا يقل خطرا، لا يقل خطرا واقعا على ثقافتنا على بنائنا على أجيالنا القادمة. من خلال ماذا؟ من خلال تشويهها بالدخيل المشوه من الموروث والمدسوس. بعض أحد من تجيب له كلمة صفوية ينزعج، يا حبيبي لا تنزعج، بقدر ما أعطتنا أيها الأحبة الدولة الصفوية، بقدر ما أخذت منا، بقدر ما بنت لنا، بقدر ما هدمت على رؤوسنا. كان غيري ما يقدر يقول هالكلام بس أنا أقوله، مستعد أدفع ضريبته. إلى اليوم ما عندنا جرأة نقرأ منتج الدولة الصفوية، وقتها الدولة الصفوية ما عندنا استعداد. قاعد تشوفون اليوم شو اللي قاعد يصير في الفضائيات، قاعد تشوفون هل هذه المناظر والمشاهد مريحة؟ مشكلة مصيبة، وراح تتطور الأمور. أنا قبل 3-4 سنوات قلت لكم نهاية المطاف، حين بدأت الخطوة الأولى يجيبون طفل عمره 2-3-4 يطقونه على رأسه، صح لولا؟ بكرة نفس ما صار في معابد الإغريق والفراعنة وشرق آسيا الهند وغيرها، يقدمون الخدج والوض اللي هم الأولاد الصغار ذولا ويقدمونهم قرابين على رأس السنين يحرونهم، بعدين بيطلعون لك شعيرة بيقول لك هذا احنا ايه خو الإمام الحسين ما جاب الرضيع شان خلاه عند زينب لو عند أمه وسلم الطفل ليش جايبه، احنا أسوة بالحسين راح نسوي. صبروا، إذا ما تتدخل المرجعيات العظمى ومن علمها تكليفها حتى لا أحد ينزعج من أصحاب العقليات الضيقة جدا جدا والذين لا يعنيني أمرهم كثيرا، وما لم يتدخل أصحاب الحل والعقد وما لم تنهض الأمة من كبوتها وتعي وتقرأ ما وراء السطور وما يراد بها، وإلا سوف نذهب أيها الأحبة لقاعد يصير شيء غير طبيعي، والله غير طبيعي. زين، هو وقفت على بس والله واحد طق راسه، شفتوا انتوا شلون؟ شفتوا وين راحت الأمور؟ الزحف على الأرض، تقطيع لحم الخدين، هذا عزاء جديد في مدينة مشهد طالع، يسحلون خدودهم على الأرض حتى يبين العظم، يتبين العظم الموجود داخل الجلد موجود على نحو السحل، إدماء مبالغ في آخر. طبر طبر بهدوء بركان، إذا تريد تقول للمرجع مالك يجوز هم ما يخالف ونحترم ونقدر وإن شاء الله يقول ذاك، لكن بعقل. زين إنزين، هذا العقل هل يدفعنا إحنا نطبر النساء كاشفات؟ واحد من يقرار زيارة الناحية خرجنا من الكذا تقوم الدنيا وما تقعد، لكن مئات النساء يطبرن في النبطية في لبنان حاسرات بردا وسلاما على قلوبهم. بل بالعكس، واحد أنا وياه بواتساب أتكلم وياه ولقيمته ومعياره وميزانه ويمكن أنجبر يوم من اليوم أجيب اسمه، يقولي شكوا بيها أصلا الواحد لما يصير في وضع معين يصير خارج دائرة التكليف، شوف شلون شوف شلون إبليس يشتغل. مواكب التكليب، مواكب التكليب هذه بالله عليكم، ولا حد يجيني يلوم عوام من الناس، وإن كان أنا ما أقبل بكلمة عوام، أنا أقول سواد الناس معظم الناس اللي إحنا منهم، لا حد يلومنا، لا حد يلوم الناس. لما أشوف لي مرجع يؤمن هذا التصرف، لما أشوف لي مرجع يقول من لا يرى هذه الأمور فهو أموي، لما أشوف لي مرجع يقول هؤلاء في قعر جهنم، سبحان الله وين رايحين؟ ايش دعوة؟ تقول والله مفاتيح يسويها أبو كنان يوزعها يمين ويسار، والله العلي العظيم يا خلق الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى، والله شر البلية ما يضحك، والله شر البلية ما يضحك. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتبصرين بالحسين، بنهضة الحسين، ممن يقرؤون الحسين كما أراد أن يقرأ، طلب الإصلاح في أمة جدي، هولوا في العراق طلب الإصلاح في أمة جد الحسين، وشعارها من مرفوع بهذه المثابة يصير هالوضع المأساوي. 7 تموز، شهر 7 تموز، درجة حرارة 54، كهرباء 4 ساعات حصتك. يا الله فقنا الله وإياكم.